بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا فتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. فرعان، بعد أن انتهينا من المسألة الخامسة في حرمة المعاوضة على الميتة وأجزائها، يذكر الشيخ الأنصاري فرعين. الفرع الأول في بيع الميتة مختلطة مع اللحم المذكر، والفرع الثاني في بيع الميتة الطاهرة كالسمك الميت من دون إخراجه من الماء. أما الفرع الثاني فسهل جدا، وأما الفرع الأول ففيه مباحث دقيقة في منجزية العلم الإجمالي. المسألة فيها عدة صور: تارة تباع الميتة منفردة لوحدها، وهذا ما تقدم الكلام عليه، وتارة تباع الميتة منضمة إلى المذكر. صورة الانضمام على نحوين: النحو الأول، تارة تتميز الميتة ويمكن تشخيص الميتة والتفريق بينها وبين اللحم المذكر، وتارة لا يوجد تمايز ولا يوجد تشخص. إذا كان هناك تمايز وتميز، ففي هذه الحالة البيع بالنسبة إلى خصوص المذكر صحيح، وبالنسبة إلى الميتة باطل. وأما إذا لم يوجد تمايز بأن بيع اللحم مختلطا، مثلا كما لو كان اللحم مفروما، لحم الشاة المذكات مع لحم الشاة الميتة حتف أنفها، وطحن اللحمان معا بحيث لا يمكن أن تفرق بين اللحم المذكى ولحم الميتة، فهل تصح المعاوضة على مثل هذا اللحم المختلط أو لا تصح؟ هذا هو موطن بحثنا. اختلاط اللحمين مع عدم التمايز بينهما. ولكي نجيب على هذا السؤال، لا بأس بطرح عدة مقدمات قرأتموها في علم الأصول. بحث منجزية العلم الإجمالي يبحث في موضعين في علم الأصول: الموضع الأول بحث القطع، والموضع الثاني الأصول العملية حينما يبحث عن أصالة الاحتياط. فمنجزية العلم الإجمالي تمثل أصالة الاحتياط العقلي في الأصول العملية. المقدمة الثانية: العلم الإجمالي له حيثيتان. الحيثية الأولى حرمة المخالفة القطعية، والحيثية الثانية وجوب الموافقة القطعية. إحدى هاتين الحيثيتين تبحث في بحث القاطع، والحيثية الأخرى تبحث في بحث منجزية العلم الإجمالي في الأصول العملية. ومن هنا لا يوجد تكرار لبحث منجزية العلم الإجمالي في مباحث القاطع ومباحث الأصول العملية، لأن الحيثية المبحوثة في بحث القاطع تختلف عن الحيثية المبحوثة في بحث الأصول العملية. مثلا نطرح مثال للشبهة الوجوبية ومثال للشبهة التحريمية. طبعا تعلمون أن الشبهة إما أن تكون محصورة وإما غير محصورة، كلامنا فعلا في الشبهة المحصورة. لو شككت أن الواجب في يوم الجمعة هل هو صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، هنا يتنجز العلم الإجمالي، فتارة أترك كلتا الصلاتين، لا أصلي لا الظهر ولا الجمعة، فهنا قطعا قد خالفت الواقع، وهنا تحرم المخالفة القطعية، لا يجوز ترك الصلاتين معا لأنه يؤدي إلى حرمة المخالفة القطعية. وتارة أتي بهما معا، أصلي الظهر والجمعة أجمع بينهما، فهذه موافقة قطعية، قطعا أوافق الواقع. وتارة أأتي بالموافقة الاحتمالية، أصلي واحدة فقط، أصلي الجمعة فقط، أو أصلي الظهر فقط. لو صليت الجمعة فقط فهذه موافقة احتمالية، يحتمل أن في الواقع الواجب هو الجمعة، ويحتمل أنه مخالف للواقع إذا كان في الواقع الواجب هو صلاة الظهر، فهذه مخالفة احتمالية. إذن الموافقة الاحتمالية هي عينها المخالفة الاحتمالية. هذا بالنسبة إلى مثال الشبهة الوجوبية. الآن نأتي بمثال حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية بالنسبة إلى الشبهة التحريمية. مثلا لو شككت، لو علمت إجمالا أن أحد اللحمين لحم خنزير واللحم الآخر مذكر، تارة أأكلهما معا فهذه حرمة المخالفة القطعية، قطعا أنا مخالف، قطعا أكلت لحم الخنزير، وتارة أتركهما معا أجتنبهما معا فهذه موافقة قطعية، قطعا لم أكل لحم الخنزير، وتارة أكل أحدهما. هنا الذي أكل يحتمل أن يكون لحم الخنزير فهذا حرام، ويحتمل أن يكون لحم البقر المذكى فهذا حلال، فهذه مخالفة احتمالية. المقدمة الأخيرة، هل العلم الإجمالي يقتضي حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية معا أو لا؟ أما بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية فقد ذهب جميع العلماء إلى حرمة المخالفة القطعية، ولكن وقع الاختلاف في وجوب الموافقة القطعية. ذهب المشهور إلى وجوب الموافقة القطعية، وخالف في ذلك الميرزا القمي صاحب القوانين، فقال بجواز الموافقة الاحتمالية. المهم هو هذا المطلب الأخير، أنه كلامنا في وجوب الموافقة القطعية أو الاحتمالية، المشهور تجب الموافقة القطعية، وخالف في ذلك الميرزا القمي فقال بجواز الموافقة الاحتمالية. إذا تمت هذه المقدمة نشرع في صلب الموضوع في بحثنا. بحثنا اختلاط الميتة باللحم المذكى، فهل تصح المعاوضة على مثل هذا اللحم المختلط أو لا؟ الجواب: بناء على وجوب الموافقة القطعية يجب اجتناب كل منهما، ولا تحصل المنفعة في كل منهما لعدم تميزهما. وما دام لا توجد منفعة مقصودة في كل منهما، إذن لا مالية لكل منهما، إذن لا تصح المعاوضة عليهما. ولكن بناء على جواز الموافقة الاحتمالية التي هي المخالفة الاحتمالية، تصح المعاوضة على أحدهما ولا تصح المعاوضة عليهما معا. واضح إن شاء الله؟ جيد. نحن مع المشهور، الشيخ الأنصاري مع المشهور، لا تصح المعاوضة عليهما معا ولا على أحدهما نظرا لوجوب الموافقة القطعية، لكننا نصطدم بروايات معارضة ثلاث: الرواية الأولى صحيحة الحلبي، الرواية الثانية حسنة الحلبي، الرواية الثالثة ما ورد في كتاب مسائل علي بن جعفر. يسأل الإمام عليه السلام فيجيب: إذا اختلط المذكى بالميتة بيع ممن يستحل الميتة. فالكافر الذي يستحل الميتة يجوز أن تبيع عليه تلك الميتة. من هنا وقع الكلام في معالجة هذه الروايات الثلاث، أو لا أقل الروايتين الأولتين صحيحة وحسنة الحلبي، ويمكن تحديد الأقوال أربعة بل خمسة في توجيه هذه الرواية. الرأي الأول لصاحب الكفاية، كفاية الأحكام، قال: العمل بهذه الرواية وجيه. عندنا قاعدة عامة وجوب الموافقة القطعية، نخصصها إلا في خصوص الميتة المختلطة إذا بيعت على من يستحلها. والذي أوجب التقييد والتخصيص الرواية، وفيه قاعدة عقلية غير قابلة للتخصيص، قلنا هي أصالة الاحتياط العقلي، فإذا كان حكم العقلي قطعيا أشكل تخصيصه. أحكام العقل دائما تكون عامة. وثانيا، هذه الرواية معارضة برواية أخرى عن أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين، يقول فيها: يرمى بهما إلى الكلاب. يعني اللحم المذكى المختلط بالميتة لا يؤكل، يرمى بهما إلى الكلاب، يعني في إشارة إلى عدم إمكان الانتفاع بهما. فإذا لم ينتفع بهما لا مالية لهما، وإذا لا مالية لهما لا تصح المعاوضة عليهما. إذن خلكم وياي الآن إلى خلاصة البحث، أقررها بشكل سريع حتى نطبق العبارة. بحثنا في بيع الميتة المختلطة مع اللحم المذكى من دون تمايزهما. الرأي المشهور تجب الموافقة القطعية فيجب اجتنابهما معا فلا تصح المعاوضة عليهما. نصطدم بثلاث روايات تشير إلى جواز بيعهما على من يستحلهما، فكيف نجمع بين الروايات الثلاث المعارضة مع أصالة الاحتياط العقلي ووجوب الموافقة القطعية؟ توجد عدة توجيهات. إلى هنا أخذنا التوجيه الأول لصاحب الكفاية، يقول بالتخصيص، نخصص القاعدة بسبب الروايات. نقرأ هذا المقدار ثم نأتي إلى بقية التوجيه.
ليس بسبب
العلم
الاجتماعي، بل تعارض
الاصول الشرعيه. نعم.
فيكون
وجود
الموافقه القطعيه ليس
امرا عقليا
وانما
شرعيا، فيكون تخصيصه بالروايه. بارك الله فيكم. الا اذا قيل ان تلك القاعده يلتزم منجزيه العلم الاجماعي سواء كانت عقليه او شرعيه غير قابله للتخصيص. بقطع النظر عن المباني التي تذكر في منجزية العلم الإجمالي من أنه علة أو أنه مقتضي على مختلف المسائل أنه لا يمكن التخصيص. فرعا الأول في بيع الميتة النجسة المختلطة، أنه كما لا يجوز بيع الميتة منفردتان يعني مستقلة، كذلك لا يجوز بيعها منضمة إلى مذكى. المذكى يعني الذي يجوز بيعه. ولو باعهما الميتة والمذكى، فإن كان المذكى ممتازا يعني متميزا عن الآخر صح البيع فيه يعني في المذكى، وبطل في الميتة. إذا بطل في الميتة يثبت للمشتري خيار تبعض الصفقة، يستطيع أن يفسخ البيع، يقول أنا أخذت صفقة واحدة يتبين جزء منها لا يصح فيه البيع فلي خيار تبعض الصفقة. وبطل البيع في الميتة كما سيجيء في محله. وإن كان الآن الصورة التميز، الآن عدم التميز. وإن كان مشتبها بالميتة يعني وإن كان ما هو اسم كان المذكى، وإن كان المذكى مشتبها بالميتة لم يجوز بيعه أيضا. لماذا؟ لتنجز العلم الإجمالي. لماذا قال أيضا؟ لأن الميتة لا يجوز، فهنا نقول أيضا يضاف إلى عدم جواز بيع الميتة المذكى أيضا لا يجوز، لأنه هذا هو الملاك، لأنه يعني المذكى المشتبه بالميتة لا ينتفع به منفعة محللة. إذا اللحمين فرموهم يا بعض اختلطا ما تنتفع به منفعة محللة. بناء على وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين، وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين يعني بناء على وجوب الموافقة القطعية، وأما بناء على وجوب الموافقة الاحتمالية لا إشكال. واضح ولا؟ بناء على وجوب الموافقة بناء على وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين، فهو يعني المذكى المشتبه بغير المذكى في حكم الميتة من حيث الانتفاع، يعني كما لا يمكن الانتفاع بالميتة لا يمكن أيضا الانتفاع بالمذكى المختلط بالميتة. فأكل المال بإزائه أكل للمال بالباطل. هذا بعد صغرى وكبرى صغرى وكبرى. فهو في حكم الميتة من حيث الانتفاع هذا صغرى. المشتبه في حكم الميتة من حيث الانتفاع. واضح ولا؟ فأكل المال بإزائه أكل للمال بالباطل هذه كبرى ونتيجة. وكل ما لا نفع فيه هكذا يريدون. وكل ما لا نفع فيه المال بإزائه أكل له بالباطل النتيجة. إذن المختلاط المال المبذول بإزائه أكل للمال بالباطل. كما أن كل من المشتبهين في حكم أكل الميتين فهو محرم صيبا. أحسن استغفر الله. أنا أقول شلون كل إذا أكل ما موجود أن كل مو كل. كما أن أكل كل من المشتبهين في حكم أكل الميتين يعني شنو حرم. ومن هنا يعلم أنه لا فرق في المشتري بين الكافر المستحل الميتة وغيره وغير الكافر. ومن هنا يعني وماذا ومن هنا تفتوا جيدا بارك الله فيك. ومن هنا يعني ومن أن اللحم المذكى المختلط بالميتة لا نفع فيه. هذه الخصوصية المهمة تركت للنتيجة أكل المال بالباطل. احنا نريد العلة. بما أنه لا نفع فيه إذن لا مالية له. ما دام ما إليه مالية المعاوضة عليه ما تصح سواء قام بها الكافر أو المسلم. واضح أو لا؟ هذا مربط الفرنس. بما أن اللحم المذكى المختلط بالميتة لا نفع فيه يعني في حكم الميتة من حيث الانتفاع النتيجة إذن لا مالية له. إذا لا مالية له يعني لا تصح المعاوضة عليه سواء كان المعاوض كافر مستحل أو مسلم غير مستحل. واضح العبارة؟ لاحظ يا يعني. قال ومن هنا يعلم. ومن هنا هذه إشارة إلى أي عبارة من عباراته في قوله فهو في حكم الميتة من حيث الانتفاع. فهو في حكم الميتة من حيث الانتفاع هذه صغرى. فأكل المال بإزائه أكل للمال بالباطل هذه كبرى ونتيجة. بما أنه لا نفع فيه إذن لا مالية له إذن لا تصح المعاوضة عليه.
لا نفع فيه من جهة المسلم يرى فيه منفعة.
لا نفع فيه شرعا الآن
يعني شرعا بالنسبة إلى الكافر.
طبعا هذا الكلام فيه تأمل. هذا المهم أحب قطع النظر عن هذا التفاصيل مكلف أو غير مكلف. هذا دخلنا الآن في متاهات بحث آخر ورأي السيد الخوي ورأي غيره بحث طويل في هذا هذه المسألة. وكلامنا الآن في تشخيص الموضوع. الموضوع عرفا لا مالية له. إذا لا مالية له لا تصح المعاوضة عليه. ومن هنا يعلم أنه لا فرق في المشتري بين الكافر المستحل الميتة وغيره غير الكافر المستحل الميتة فلا تصح المعاوضة عليه. الآن الروايات المقابلة. لكن هذا استدراك على الحكم بالحرمة استدراك. لكن في صحيحة الحلبي وحسنته